هذا من لا يرضي، إذا كان إصراري لا يعلم هذا من لا يرضي وجود الدعوة وجود إجابة الدعوة.
وله من حديث جابر نحوه وقال فإن شاء طعم وإن شاء ترك.
نعم الصائم نحن هذا الصائم قوى له إن شاء طعم يعني أكل وإن شاء ترك وأمضى قواه. نعم.
وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الوليمة أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. رواه الترمذي واستغربه ورجاله رجال الصحيح، وله شاهد عند أنس عن أنس عند ابن ماجه.
هذا الحديث استغربه الترمذي يعني حكم أنه غريب، حكم أنه غريب، والغريب من أحسن الآحاد، لأن الآحاد إما أن يكون مشهورا وإما أن يكون عزيزا وإما أن يكون غريبا، والغريب ما تفرد بروايته أحاديث واحدة هذا هو الغريب. ولكن الحديث قوي كما ذكر المصنف لوروده من الطرق تقويه، وأيضا رواه غير واحد لا يكون غريبا، رواه غير واحد من الصحابة لا يكون غريبا. الحديث يدل على ان تكرار الوليمه الحديث في موضوع تكرار عمل الوليمه عده مرات ما حكمه؟ هل يعني يشرع ان يكرر الوليمه ولا يكفي مره واحده؟ اول يوم حق يعني واحد عند جمهور عند بعض العلماء، والجمهور على أن الحق بمعنى متأكد ثم أمرته، أول يوم الحق يعني ثم أمرته، وثاني يوم يقول سنة يعني والسنة الطريقة، سنة الطريقة يعني يكون على العادة التي يمشي عليها الناس، ليس مراد السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مراد السنة هنا الطريقة التي يمشي عليها الناس. إذا كان من عادتهم يعملون ثاني يوم وليمة ثالث هذا شيء مباح، هذا الحديث. أما في اليوم الثالث يعني يعمل وليمة ثالثة أي سمعة، سمعة مذكورة هي والسمعة، الرياء لما يرى من الأعمال والسمعة لما يسمع، ويقول قصد صاحبه سمع الناس ومدح الناس، ومن سمع سمع الله به يوم القيامة، لأن يفرحه الله يوم القيامة، من سمع في الدنيا عمل شيئا لأجل السمعة لا لأجل ثواب الله عز وجل الذي يتسامع الى الناس لان عمل وليمه جامده عن المشروع، او حتى اذا اظهر صوته بالقراءه الذي يسمعه الناس، او في الوعظ والارشاد الذي يسمعه الناس ويثنوا عليه هذا السمعه مثل الرياء. ولو سمع في الدنيا سمع الله به يوم القيامه لان يصلحه بين القلائل، هذا وعيد شديد عن السمع. فالحاصل ان هذا الحديث يدل على ان تكرار الوليمه على ان تكرار الوليمه غير مشروع، وانه يكتفى بوليمه واحده هذا هو يعني اول يوم حق يكتفى بهذا، وان كرره ثانيه فانه ايضا مشهور من المباحات على إذا كان من عادة الناس هذا يكون من المباحات. وأما إذا تكرر ذلك أو رابعا فهذا لا يجوز، لا يجوز إلا أن بعض العلماء يقول إذا كان تكرار الولائم من أجل استيعاب الناس، استيعاب من لم يحضروا في المرة الأولى أو في المرة الثانية، فقصده التكرار استيعاب الناس، وأن الذين يحضرون في الثانية غير الذين حضروا في الأولى، وفي الثالثة كذلك غير الذين حضروا في الثانية. قالوا هذا لا بأس. بعض الصحابة عنوا سبع ولائم كما ذكر البخاري رحمه الله من أجل أو بعض التابعين عنوا سبع ولائم من أجل استيعاب الأصدقاء ومن يريد دعوته. إذا كان التكرار في هذا الغرض فلا بأس. أما إذا كان التكرار لأناس معينين حضروا في الأول وحضروا في الثاني وحضروا في الثاني هذا هو الممنوع، إنه لا داعي له، لا داعي لهذا. ووقت الوليمة يرجع إلى عرف الناس، الوقت الذي تصنع فيه الوليمة. من الناس من يصنعها عند العصر، منهم من يصنعها عند الدخول ليلة الدخول والزفاف، ومنهم من يصنعها بعد الدخول. هذا يرجع إلى غروب الناس وعلى شيء ليس لها وقت متعين، ويرجع في هذا إلى الأسفل، يرجع في هذا إلى الأسفل على أنه إن شاء عملها عند العصر، وإن شاء عملها عند الدخول، وإن شاء عملها بعد الدخول. نعم.
وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: أولم النبي على بعض نسائه بمدين من شعير، أخرجه البخاري.
نعم. وعن هذا عن شيبة بن عثمان الشيبي الحجمي سجن الكعبة، من بني شيبة سجنت الكعبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى عمل وليمة على بعض نسائه لمدين من شعيره. دل هذا على أن مقدار الوليمة لا يتحدد لحد، وإنما هو بقدر قطاعة الإنسان، أنها تكون للمدين وليمة ومن شعير أيضا، لأنه مفروع مفعوما المجتمع في هذا الوقت يعمل من الشعير، لأنه مفروع أو غالب مفروع الناس في هذا الوقت، وعندهم سعى في الرفاعي مثلنا، عندهم ضيق في العيش، يأكلون الشعير. من يأكل الشعير اليوم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل الشعير وأهله الصحابة وأجواء والأنصار يأكلون الشعير. هذا دليل على أن هذه الدنيا لا خير فيها، وأنه لا عبرة في بسط الرزق على الناس، وقد جولت عن خير عباد الله، عن خير عباد الله وهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الرسول أولى بالسعيد وأيضا بمثل الصح. هذا دليل على عدم الاضطرار بهذه الدنيا، وأن حبسها عن أولياء الله ليس لنفس حقه عند الله سبحانه وتعالى، وإنما هو لكرامته على الله جل وعلا، وأن حبسها على بعض الناس ليس دليلا على رضا الله سبحانه وتعالى عنه. إن الله يحب الدنيا من يحب، ومن لا يحب ولا يكفيه إلا من يكفيه. الشاهد من الحديث أن مقدار الوليمة لا يتحدد بحد، وإنما يرجع فيه إلى استطاعة الإنسان أنه يعمل الوليمة مما يستطيع من شعير من خبز من تمر من لحم كما يشاء. نعم.
وعن أنس قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال، يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، فألقى عليها التمر والأقط والسمن، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم، وهذا أيضا في وليمة النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عمل ولعن عدة مرات، ومرة حولنا بمدين من الشعير، وفي هذه المرة حولنا بالتمر والسمن والأقط، وذلك لما كان بصفية من حليه الأقط التي وقعت في السبي غزوة خيبر، وآلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقها وجعل عتقها صداقها كما سبق في باب الصداقه، وانه اقام ثلاث ليال بين خيبر والمدينه لما رجع من خيبر، اقام ثلاث ليال يبنى عليه بصبيه، والبناء ماخوذ من انهم كانوا يضربون الخيبر ويبنونها للزوجين وقت الزواج وقت العرس، يبنى عليه يعني يدخل بها وقام ثلاث ليال، فدل ايضا على انه يجب على ان الانسان يتزوج وعنده عده زوجات انه يسمح له في ثلاث ليال الى سبع ليال دون قدر للاخرى، يسمع المتزوج جديدة أنه يصير عندها عدة ليال ولا يكتب بمقتضيات مثلها، فلا يأتي في باب الخشم، أن يأتي في باب الخشم، وفي فرق بين السيد والبشر، ألا يأتي إن شاء الله في باب الخشم، إنما الدليل على الأصل وهو أن من تزوج امرأة جديدة فإنه يسمح له شرعا في أن يبقى إلى عدة أيام ولا يكتب هذا للأخريات، والشاهد منه عمل الوليمة أنه أمر بالأنقاع بسطت لقع من يقع، هو جلد يضعون عليه الطعام مثل قولنا السفرة والصلاة الآن، أمر بالأنقاع بسطت فألقى عليه التمر والسمن والأرض، وكل هذا الأمور معروفة، التمر والسمن والأرض كله معروف الحمد لله، ومجموع السمن والتمر والأرض يسمى للحيث، يسمى للحيث، فدل هذا على عمل الوليمة وعلى أنه بحسب ظروف المتزوج وإمكانياته. لا فيها لحم ولا فيها خبز كما قال أنس رضي الله عنه، ما فيها لحم ولا فيها خبز ولا جبايع، إنما هي مجموعة هذه الثلاثة تمر وخبز جميعا. نعم.
وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي صدق، رواه أبو داود وسنده ضعيف.
تقدم لنا وجود دعوة وجود إجابة دعوة إلى الوليمة، وجود إجابة دعوة إلى الوليمة، هذا تقدم، لكن إذا دعاك اثنان كل واحد عنده وليمة أيهما تجيب؟ الحديث يدل على أن تجيب الأول هنا السابق من هنا، السابق من هنا تجيبه، وأما الذي دعا بعده فلا تجيبه، هذا إذا كان في ليلة واحدة، فإذا كان في عدة ليالي فهذا الإشكال، لكن إذا كان في ليلة واحدة تجيب الأسبق من هنا لأن الأسبق له الحق، فإن جاءوا جميعا الآن الواحد تنظر إلى أيهما أقرب ذاتا منك تجيبه، لأن الحق للأقرب من الجيران. إن كان يجاوز بيتك فهو أولى، أو المجاوز الجارك، أو يعني إذا كان في حارة واحدة تنظر إلى أقرب بيتا إلى بيتك واجبه، لأن الأقرب له حق أولى منك البعيد. هذا عند المجاحنة في الدعوة، وهذا من العدل، هذا من عدل الإسلام، وأنك ما تجيب على حسب هواك، ما تجيب على حسب هواك مرغبا، لأن هذا حق وجب عليك، فلا بد من مرجح في دفع الدعوة أو في قرب المكان. أدور الله بلا غالي عليك تروح لما ولما تأخر الدعوة، ما يجوز، لأن هذا غلو من أول، حاول من حق الأول، فلم يترك الرسول صلى الله عليه وسلم في المجال من تأخر في أول، وإنما أمر أحد العدل والإنصاف، وهكذا دين الإسلام من العدل والإنصاف. نعم.
وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا، رواه البخاري.
هذا الحديث وما بعده في هذا باب الأكل، لأن هذا الباب هو باب الوليمة هو آداب الأكل، لأن من المناسب إذا ذكر في الوليمة هو حكمها يذكر آداب الأكل في الوليمة وغيرها جميع أنواع الأكل. نعم.
وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا، رواه لا آكل متكئا، رواه البخاري.
نعم.
وعن عمر بن أبي سلمة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، متفق عليه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصي بقطعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها، رواه الأربعة، وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح.
قال صلى الله عليه وسلم يا آكل متكئا، فيكره للإنسان يأكل متكئا، يعني يجلس في السرير، لأن هذا يدل على الرغبة في الأكل، بل يجلس مستوفيا، يجلس مستوفيا لا متكئا، يعني لا جلسة المستريح المبلغ، بل يجلس جلسة مستوفيا، لأن يترك رجله اليسرى فيجلس عليها وينفد اليمنى، أنزلة الجلوس لها جلوس الشريف الرجل اليسرى على الأرض ويجلس عليها وينفد ينفد اليمنى، هذه جلسة المستوفى. أما إذا ترفع على الأرض أو على الجراج أو اتكى على حال وراء ظهره أو إلى جنبه فهذا لا، هذا مكروه، هذا مكروه وفق الأكل لا يأكله متكيا، يعني هذا يدل على الرهن، لكن هو المسلم يخفف الأكل لا يخفف الأكل الغضب أو يمنع ظهره. الحديث حتى من هذا اللقيلات يقول كله، فإن كان لابد فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك، الإنسان لا ينبغي أن يمنع فرضه لأن هذا يكفره عن الطعام ويثبته عن العمل ويرغبه في الدنيا ولذاتها، بل يقلل إلى نفسه، يترك الطعام ونفسه تشتهي، يترك الطعام ونفسه تشتهي، هذا أصح له من الناحية الشرعية ومن الناحية الطبية أيضا. الأطباء ينهون عنها، عن الإكثار من الطعام ينهون عن الإكثار من الطعام لأنه يغضب الإنسان المقلد. وهذا مرغوب شرعا ومرغوب طبيا. فمن آداب الأكل أن لا يشتد الآكل إنما يجري جلسة المستوفي. ومن آداب الأكل هذه حديث عمرو بن سلمة عمر بن سلمة وكان ربيبا للنبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج حمة سلمة لما توفي عنها زوجها أبو سلمة رضي الله عنه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكان لها طفل صغير اسمه عمر ونشأ ربيبا للنبي صلى الله عليه وسلم فقلت من الطعام فجعلت يده تصحى يد عمر جالت تصحى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام من كان خيرا سل الله وكل مما يليه سل الله وكل بيمينك وكل مما يليه الا اداب الطعام هذه الا اداب الاوقات من اداب الطعام الأول أن يبدأ بسم الله يبدأ الأكل بسم الله والشراب كذلك يبدأ بسم الله لأجل أن يطرد الشيطان لأن الشيطان يأكل مع الإنسان ويشرب مع الإنسان فإذا تم طرد الشيطان وإن لم يتم أكل معه الشيطان وشرب معه الشيطان ولم يبارك له في طعامه وشرابه سم الله يعني قل بسم الله في أول الأكل وإذا فرغ يحمد الله يقول الحمد لله فيبدأه بالذكر وينهيه بالذكر هذا هو المسلم وقل بيمينه فيأتي أيضا من هذا عن الأكل الشمال بيد الشمال يقول باليمين لأن اليمين تقدم إلى من شأنه التشريع التكميل والإيثار تقدم لما من شأنه التنظيف والأكل من الأمور المستطابة الطيبة فيأكل اليمين وأيضا الشيطان يأكل بالشمال لا يتكدر الشيطان كما يأكل اليمين ومن أكل بالشمال فقد تكدر بالشيطان وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل يمين فقال الرجل لا أستطيع ما منعه من الكل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطع فما رفع عن الأبيه فقلبت يده والعياذ بالله ويبست ألم يستطع رفعها بعد ذلك لما خالف النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم كل بيمين الثالث كل مما يليه فالآتي يأخذ مما يليه من تحته من الجنة الذي أمامه ولا تجول يده للطعام لأن هذا فيه تعدى على الآخرين الذين يأكلون معه وحتى لو كان يأكل وجه ما معه أحد فإنه يأكل بما يجب يترك الباقي للناس يأكلون بعده ما يكثر عليهم ويمسه يده قد يبقى على حاله يبقى الطعام على حاله لن يمسه أحد قالوا إن إذا كان الطعام أنواع ألا بس إذا كان الطعام أنواع ليس لونا واحدة ألا بس أن يسرع الأنواع يأخذ منها ولو كانت مما لا يليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الشبهة والطبعة يتتبعه في الصحفة ويأخذ منها فإذا كان الطعام المقدم نوعا واحدا فإنه يأكل مما يليه، وإذا كان المقدم أنواعا فلا بأس أن يبلع كل من الأنواع ولو كانت مما لا يليه. هذه ثلاثة وعادات في هذا الحديث، وفيه تربية الأركان. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال على طفل ولا يدري وترك الغضبان على هذه الأخلاق الكريمة، وقال له يا غلام سم الله قل بيمينك وقل بما يمينك. ففي هذا الاهتمام بتربية الأركان على الآداب الشرعية ولو كانوا صغارا. نعم.
وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بقطعه من تريث فقال كلوا من جوانبها ولا تاكلوا من وسطها فان البركه تنزل في وسطها، رواه الاربعه وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح.
القطعه هي الغنى من الحجر، القطعه هي الغنى من الحجر، يعدون على الطعام. قدم للنبي صلى الله عليه وسلم قطعة من تريث، والتريث هو الخبز واللحم، التريث هو الخبز مع اللحم يسمى التريث. إذا ما الخبز تحكمه بلحمه فذاك أمانة الله التريث، فذاك أمانة الله التريث. فالتريث هو اللحم مع العظم، وأما التمر مع السمن والعقل فهذا هو الشيء كما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحاضرين معه كلوا من جوانبها، كل يأكل من الجانب الذي يليه، ودعوا وسطها فإن فيه البركة. هذا من أعداد الأكل، أن الجماعة إذا كانوا مجتمعين على قطعة أو على صحن وكل يأكل مما يليه ولا يأكلون من وسط الغنى ويتركون من وسط، فإن هذا فيه يسبب نزول البركة في الطعام. وأيضا هذا يبقي الطعام على طبيعته، يبقي الطعام على طبيعته للذين يأكلون من ذلك فيجدونه على طبيعته. أما من تناولته الأيدي فإن هذا من يخدر الطعام على الآخرين، هذا أيضا من الحكمة. الحكمة من وجهين، أولا أن هذا أدعى لنزول البركة في الطعام، والأمر الثاني أن هذا يبقي على الطعام طبيعته ويحتفظ به ويحتفظ ببقائه على هيئته ولا يفسده على الذي يكون من بعده. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال ما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط.
هذا ايضا من اداب الاداب الطعام، ان النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد طعاما قط، لان الطعام نعمه من الله سبحانه وتعالى. فاذا قدم لك طعام ان رغبت فكل منه وان لم ترغب فاتركه، ولا تقل هذا الطعام فيه كذا وكذا، طعام غني طعام مهضين، هذا لا يجوز تعيين الطعام. فإذا قدم للطعام إن كان ما فيه كل وإلا فاتركه دون أن تعيينه. النبي صلى الله عليه وسلم قدم له مصر، يعني كل مصر قدم له مصر فلم يأكل منه، قالوا لأنه ليس من عادة قومه، ما كان أفضل معروف عنده في الحجاج، فلم يأكل منه ولكنه لم يأكل، أخذه خالد بن الوليد وأكل عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم من آدابه الكريم أنه يحترم النعمة، يحترم النعمة ولا يعيبها، بل يكون يغرق فيها أثر، وإذا ما أخرتها بدون ذنب وبدون عيب. لا.
وعن جابر رضي
الله عنه النعمة يشتعر النعمة، وأنه لا ينبغي عيب الطعام ذنب الطعام. لا.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. رواه مسلم.
سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن سلمة أو عمر بن أبي سلمة قال له: كل يمينك. وهذا الحديث فيه النهي عن الأكل بالشمال يعني باليد اليسرى، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه تشبه بالشيطان، تشبه للشيطان، ونحن مأمورون بمخالفة الشيطان. التشبه للشيطان منهي عنه، التشبه بالكفار منهي عنه، التشبه بالأعاجم منهي عنه، التشبه بأهل الجاهلية منهي عنه، كل هذه الأمور منهي عن التشبه. كل ذلك تشبه بالشيطان، الشيطان يأكل بيده اليسرى ونحن لا نتشبه بالشيطان. وأيضا اليد اليسرى لا تستعمل للطعام لأنها لإزالة الألم، للسنجة، للإجبار، لإزالة الوخام والوخام، تعمل لإزالة الألم لا تستعمل لما يستطاع الأكل والأمر والإعطاء والسلام والمصافحة، لا تقدم لها اليسر. قالوا: إلا الإنسان المعذور، الإنسان المعذور اللي ما يستطيع يأكل باليمنى يأكل بالشمال، لأنه هذا معذور. إذا كان ما يستطيع يأكل باليمنى أو اليد اليمنى مقطوعة أو مشلولة فإنه يأكل بالشمال ويأكل ويعطي بالشمال أبدا بالفعل. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه: وزاد وينفخ فيه. وصححه الترمذي.
نعم.
وينفخ فيه.
نعم. هذا في آداب الشرع، انتهى من آداب الطعام. آداب الشرع قال صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. هذا نهي عن التنفس في الإناء، لأن يخرج نفسه داخل الإناء، لأن هذا يقدر الشراب على غيره، يقدر الشراب على غيره، يكون النفس فيه إخراجات أو فيه إشراكة فيتقدم منهم الآخرون. فمن آداب الشراب أنه يتنفس خارج الإناء، خارج الإناء، ولا يتنفس داخل الإناء. ومن السنة أنه يتنفس ثلاث مرات، يشرب بثلاثة أنفاس ولا يشرب بنفس واحد، لأن هذا مثل الشرب البعيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشرب، ورد عنه النهي عن الشراب بنفس واحد كما يشرب البعير. ونحن نهينا عن التشرب للحيوانات ايضا، عيد لله تنين المشرب للحيوانات، فلا يشرب مثل شرب البعير. البعير اذا وضع راسه في الماء ومع كفه في الماء لا يرضى راسه الا خالص بنفس واحد. الآدمي لا يعني التشبه بالحيوان، فليشرب بثلاثة أنفاس ويكون تنفسه خارج الإناء لئلا يقدره على غيره، ولا ينفخ فيه. هذا نهي آخر، إنه ما ينفخ الطعام، لا ينفخ الشراب، لا ينفخ الشراب. تراءى على الشيء يوقع في مثيل هذا الشيء لا يجوز هذا يقرأ من هذا الشرع لأنه أيضا يكرر الشراب على غيره قالوا إلا إذا كان الشراب حاضرا للطهوة بالغرض إذا كان حاضرا فلا بد أن يلحق فيه لأجل أن يتضغط ليشرب أما إذا كان الشراب ليس حاضرا فلا يلحق فيه ينفخ خارج حلفه ولا يلحق فيه هذا نهي عن الشراب كما أنه نهى عن التنفس في الشرابات وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائد والمستحق أن يشرب قائدا وليس هذا بمحرم النبي صلى الله عليه وسلم شرب في زمزم وهو قائم عليه الصلاه والسلام فلم يضل الجواز يدل على ان النهي عن الشرب قائما انما للتنزيل عن الشهوه للتعليم الافضل ان الانسان يشرب جالسا واذا شرب قائما فلا باس لا سيما اذا كان هذا لحاجه فلا باس بذلك النهي عن الشرب قائما وقال الشرب قائما فليتغير فهذا من ذلك كراهه التنبيه وليس هو للتحريم لجهله النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما لما ناولوه الماء في زمزم بعدما طاف صلى ركعتين مر على زمزم تناولوه قدحا فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم من على الجواب والرسول يعني ليس مشروعا في حقه الشرب قائما لانه يريد بيان التشريع للامه اما غيره فيكره اما الرسول فانه لا يكره شربه قائما لانه لاجل ان يبين للامه الجواز لا يمكن تقول هل الرسول يفعل المشروع ولا هو ما هو الصفور اذا قد صلى الله عليه وسلم لانه من بيان التشريع
باب القتل
وكذلك مما ينهى عنه الشراب انه يشرب من فم التقاء هذا ايضا مما ينهى عنه الشراب انه يشرب من فم التقاء اذا كان الماء في التقاء فانه لا يشرب من فم التقاء لانه يكرهه على الاخرين لكن يخرج من التقاء ويشرب نعم
فضيلة الشيخ بعض الأقارب يكون عنده وليمة في بيته ويدعون للحضور ويوجد في بيته زكية وأنا أتحرج في إجابة دعوته أوقن أنه يحسب أنني مقر له على منكره علما أنه تم نصحه وإرشاده في هذا
علما
ولكن لم يستجب بعض الأقارب يكون عنده وليمة في بيته ويدعون إلى الحضور ويوجد في بيته بس وأنا أتحرج في إجابة دعوته خوفا أنه يحسب أنني مضر له على منكره علما أنه تم نصحه وإرشاده في هذا ولكن لم يستجب
أقول هذا يعني غصب على الذنوب مقرم لما تجربه هذه النفوس من المنكرات وتجربه من الشرور والفساد في العقائد والاخلاق هي محرم رفضها على الكتب يجب رفض الذين ينفذونها ويضرون بها انفسهم ويضرون عوائلها فإذا كان بامتناع من إجابة دعوته إذا كان بامتناع من إجابة دعوته زجرا له ورجاء أن يخجل بزير الفش فإنك لا تجيبه أما إذا كان هذا ما يؤثر به فإنك تجيبه ولكن لا تقطع المناقشة تجيبه مع استمرار المنافق هل يعلم أنك لست مقرا له على ذلك؟ نعم.
فضيلة الشيخ، ما الأفضل في العقيقة؟ هل تجعل في وليمة ويدعى إليها الناس، أو تذبح وتوزع على المحتاجين بدون صنع وليمة؟
كل شيء طبقتها ودعوت إليها الناس، وإن وزعتها فلا أمر
لذلك. فضيلة الشيخ، من أعظم المنكرات في الأفراح تعالي النساء، وقد يكون العرس لقريب لك ويحضر من النساء من أتى لقريب لك ويحضر من النساء من تتعرى وتتفرج، فهل يحضر الشخص أهله أم لا؟
إذا كان من الواقع أن يعني من تتعرى والحاضرون لا يحضرون عليها فلا يجوز أن تحضر أهلك من الزغاله، لا تمكن أحد من الذهاب إليه، لأن هذا منكر ظاهر والعياذ بالله. لا تسمح يعني الذهاب إليه لأن لا يتأثر أو يتساهل بهذا الأمر. والواجب على القائم على الوليمة على الحسن أنه ما يجامل مع الناس، إذا جاءت امرأة متعرية يجعل من النساء مراقبات، يجعل من النساء التقيات مراقبات، فإذا جاءت امرأة إلى الشهد أن يواجب منعها من الشهوة وأن تقرأ. لو فعل هذا مع بعضهم فهذا يخدع الباقيات، مثل يجعل مراقبات من النساء الخفيات، فإذا جاءت امرأة وأخبر عنها فالواجب منها أن تقرأ وتمنع من الشهوة. نعم.
فضيلة الشيخ، فالإجابة الدعوة عندما أدعى في وقت واحد تكون الأقرب دارا مني حتى ولو كان الأبعد دارا أقل لي أو قريب؟
نعم، إذا كان اجتمع دعوة ثالث بآن واحد فإنك تجيب الأقرب ولو كان الأبعد قريبا لك. العموم قوله صلى الله عليه وسلم الأقرب ثالث، نعم ما إذا كان بعيد قريبا لك أو قريبا لك.
فضيلة الشيخ، هل ضرب النساء للدب؟
نعم.
هل ضرب النساء للدب واستعمال مخدرات الأصوات عند النساء منكرا يمتنع الإنسان من الإجابة للوليمة من أجله؟
ضرب النساء للدب هل السنة بما بينهن؟ وأما عمل مخدرات الصوت أو جعل السجلات هذا منكر لا يجوز. الناس يعني يجيزون على المشروع أمور أمور، فأقل ضرب الحب على الزواج غير السنة. وأما ما يحتفظ به من وضع مكبرات الصوت والإحلام أو أشعار محرمة أشعار نجوم أو أصوات مضرية، كلها محرمات ما تعمل تخلط مع السنة أي غرب الشهوة. المشروع أن تغني المرأة أو الأنثى كل ذلك الذي ليس فيه منكر، ليس فيه ترخيم وليس فيه ترخيم صوت ولا تحريم، إنما يكون بصوت عالي عند النساء كما كانت الصحابيات تفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تبطل المنكرات عن المشروع، لا يفرق المشروع من اجل المنكرات ولا تعمل المنكرات من اجل يقال هذا شيء مشروع. ما يخلط الحق بالباطل ويلبس الحق بالباطل. الواجب التمييز بين الحق العمل والباطل فيفرق. نعم.
فضيلة الشيخ، هل تكرار الوليمة بسبب تكرار المناكبة يعد من السمعة؟
هذا الكلام ولا معنى إذا كان كلام الوليمة في سبب صحيح ولا معنى، لكن ما الأول
فضيلة الشيخ، هل يؤخذ من فعل الصحابة رضي الله عنهم أن اتخاذ التسائف الموجود الآن الموجودة الآن على النوافل منهي عنه؟
على النوافل لا بأس، يعني بالحاجة
كما تقصد على النوافل تقصد الشيء. فضيلة الشيخ، هل يؤخذ من فعل الصحابة رضي الله عنهم أن اتخاذ التسائف الموجودة الآن الموجودة الآن على النوافل منهي عنه؟
على النوافل لا بأس، يعني بالحاجة كما تقصد على النوافل تقصد الشيء. إذا كان وضع كفاره لهذا لا بأس، فترى الفرجة إذا كان معي أباك ويستر تستر ما وراء أو إن الكفاية تمنع أشعة الشمس، أن الدرائج الآن تقول فيها جدا لذلك مثل أشعة الشمس لا بأس، على الحال على لا.
فضيلة الشيخ، ألا يفيد حديث لا آكل متكئا لأن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
الأصل العموم، الأصل في أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله العموم، إلا ما دل الدليل على ذلك. من أين الدليل على ذلك؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا يخصص شيء الا بالدليل. واذا فالاصل تشجيع العلوم وهو القدوه صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ، يقول بعض طلبة العلم اذا رايت من ياكل بشماله فلا تعنف عليه في الانكار لان المساله خلافيه في كراهيه الاكل بالشمال، هل هي كراهيه تحريم او كراهيه تنزيه؟ فما صحه هذا القول؟
لا، الكراهية تنزيه، الكراهية تنزيه، لكن تغلب عليه الإنسان كما غلب الله عليه وسلم. الرسول قال كل يعني قال لا أستطيع، قال لا أستطع، فمنعه من الكفر، فتغلب عليه كما غلب الله عليه وسلم. لو أن الناس تتساهلوا في السنن تتساهلوا من واجباته، فأكد عليه وأكد عليه تقول أن طالب علم
ومحجد الخير ومحجد السنة، وهذا يكون تشبه للشيطان، يجوز تشبه للشيطان. فضيلة الشيخ، هل يجوز حضور حفل زواج أهل الكتاب في معابدهم أو في بيوتهم؟
نعم، هذا مباح، هذا مباح، إلا فعل أهل الكتاب شيئا مباحا فلا بأس بحضوره، أما إذا فعل شيئا محرما أو شيئا من أمور دينهم من خصائص دينهم لا يجوز الحضور. من يفعل شيئا مباحا صنع وليمة مباحا ليس فيها مقربا ليس فيها حضور اليس فيها لحم الدين، فلا باس ان تقتل الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم اجاب دعوه اليهودي واكل الطعام عليه الصلاه والسلام. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يدخل في النهي عن الاتساع الاتكاء على مخدة أو اليد اليسرى؟
لا، بل الاتكاء على مخدة على الجدار على يد اليسرى أو يتربع، نعم، هذا يشمله النهي. نعم.
فضيلة الشيخ، قول القائل هذا طعام مالح أو حار، هل هذا من إعادة الطعام؟
نعم، يدخل في إعادة الطعام، إذا كان حار هل يضرب إياه؟
فضيلة الشيخ، هل يقاس الشرب من صنبور البرادة مباشرة على الشرب من تل السقاء فيكون منهيا عنه؟
لا، يقاس عليه، لا فرق بين صنبور من تل السقاء.
فضيلة الشيخ،
إذا رأيت الفترة من الصمور أو ما معك إلى إجعل يحصي يديه وخلوا يحصي يديه يشرب من يديه يشرب من يديه إلى يشرب يديه.
فضيلة الشيخ، من العادة عند شرب القهوة الاتكاء على مركع ومسنده وأكل التمر،
فهذا لا يشرب عن مركع لا يعني
لا هي عائلات الله أنه مستقبل عن الشراب لا بمعنى لا ورسولنا. فضيلة الشيخ، هل نقصه بالطعام مطروح كما في الشراب؟
لا، إلا إذا كان حارا، إذا كان حارا تنفق ما تأخذ بيدك من الجبر فيها تنفق ما تريد أكثر ولا تنفق إلينا بطير الطعام.
فضيلة الشيخ، ما حكم اللحوم المستوردة من بلاد الكفر؟ وهل توجد لجان تشرف على ذبحها كما يقولون مكلفة من الدولة؟
اللحوم المستوردة من الكفار الآن في هذا الوقت تستبدل أقل أحوالها أنها لم تستبدل، لأنه لا يدخل على الطريقة الشرعية، خصوصا في المصانع الكبار ومصانع اللحوم إنما يعلقونها ويذبحونها آليا ولا يذبحون الذبح الشرعي، هذا هو الذي اشترى عنه فالأحوال تجنبها والابتعاد عنها. هذا إذا كانت من بلاد كتابيين يهود أو نصارى، فإذا كانت من بلاد وثنيين أو مشركين فلا يجوز ذبحها في الإسلام قطعا، لكن إذا كانت من كتابيين ففي وقتنا الحاضر الاحتياط قد وقع فيها لانها الغالب غير مشتبهه وغير من الاجزاء الشرعيه على ما يغلب على الظن. ارجو الله الابتعاد عنها اخوات الاخوان لم يهمنا، قال صلى الله عليه وسلم دع ما يليه الى ما لا يليه، قال عليه الصلاه والسلام ان قطع الشبهات قد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وأما أنهم يقولون إن نذبحها على الطريقة الشرعية هذه دعايات لا تقبل.
نعم. فضيلة الشيخ، هل البطاقة للدعوة تقوم مقام الدعوة للعرس؟
نعم، إذا أعطوا البطاقة مثل ما الإعلام يقضي لها دعوة يجب إجابة الدعوة مع المساعدة البطاقة أو المساعدة أو بالتلفون أو بالخطاب اللي يرسل إليه، أو بالوصية إلى أوصال إخوانه، كل
سبب. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم الأكل والشخص مضطجعا أو على جنبه؟
لا أبلغ من المضطجع، لا يأكله مضطجع وهو على جنبه، إذا كان من المضطجع يكره أكله وهو مستفيد أنه مضطجع للبلد، إلا إذا كان مريضا ولا يستطيع
الأكل أو على جنبه. نعم. صغيرة الشيخ، هل الأكل من صحن واحد يجتمع عليه الحاضرون أفضل أم يوضع الصحن ثم كل واحد يأخذ من الصحن الكبير على قدر حاجته ويضعه في صحن صغير ويأكل؟
لا بأس بذلك، سواء أكل من الصحن الكبير مباشرة أو أقل منه صحن صغير،
لا كل واحد يأخذ جواز. نعم. فضيلة الشيخ، هل النهي عن الشرب
لكن إذا أخذ بصحن صغير وأكل لا يرد على صحن كبير، إذا بدون الشرب لا يرد على صحن
كبير. نعم. فضيلة الشيخ، هل النهي عن الشراب عن الشرب من فم السقاء يدخل فيه العلم الصغيرة؟ نعم.
لا، العلاج المشترك نعم، اما العلاج الخاصه يعني كل واحد يشرب لا يعني هذه هذه جدرا يشربها او العلاج الزكاه او العلاج الزكاه، اما اذا كانت مشتركه يشرب منها او يشرب غيره منها هذه نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز له أن يفرق الطعام برطب في الوليمة؟
هل يجوز
له أن يفرق الطعام؟
أي؟
يفرق. يفرق الطعام، تفريق الطعام. هل يجوز له أن يفرق الطعام؟
يفرق؟
لا يفرق.
يفرق؟
يوزع الطعام.
أي
لا يوزع.
أي.
إلى الأرض.
بلا
طب ما يطبق ويزع فيه. جماعة مسجد في دولة ما كان يأمهم إمام ويصلي بهم الفروض والجمعة.
كان
يأمهم إمام ويصلي بهم الفروض والجمعة وذلك مدة 4 سنوات. فلما سافر إلى بلده تبين أنه نصراني، فما حكم صلاة هؤلاء؟
أنا واجب عليهم تأكدون من قبل. أما وقد مضى الأمر المطور صلاتهم صحيحة إن شاء الله، لأنهم معلومون بالجهل ما دروا عنها. أما لو دروا عنها صلى قلبهم يعلمون من المصلحة ما صحت صلاتهم، لكن لا يعلمون من المصلحة يعلمون بالجهل. ولكن الواجب على المسلمين يكاسبون من الإنسان اللي ما يعرفونه، اللي ما يعرفونه يجب أن يكاسبون من عقيدة شرهم استقامة شرهم.
فضيلة الشيخ، من يقول بأن الأكل والشرب بالشمال مكروه وليس بمحرم لأنه من الآداب، والآداب الأمر فيها للاستحباب، فما صحة هذا القول؟
نعم هذا صحيح. أي قاعدة عند الفقهاء أن الآداب الأمر فيها للاستحباب
وله للكراهة. فضيلة الشيخ، بعض الناس يجعل على جداره على جدرانه قماش مشدود ومبطن في السنج، فما حكم ذلك؟
إذا كان هذا على قدر الجالسين يجلسون على السنج وعلى المبطن فلا بأس، أما إذا كان على جدران الناس على قدر الجالسين هذا إسراف، هذا إسراف ولا
إسراف. نعم. فضيلة الشيخ، بعض النساء يرين منكرات الأفراح.
نعم.
بعض النساء يرين منكرات الأفراح.
نعم.
من لبس بعض النساء للعاري ثم لا ينصحنهم ولا ينصرفن، فهل يأتمن؟
نعم يأتمن بذلك، يأتمن لا ينصرفن ولا ينصرفن بدون منكر، إنه لا يأتمن بذلك ولا يجوز الجلوس معه مع العصاة الذين يجاهرون المعاصي في الحفلات لا يجوز الجلوس معه إلا على سبيل الإنكار والتغيير عليهم. والواجب على أن يقيمون الحفلات هم المسؤولون عنها، الواجب أنهم يمنعون أمثال هؤلاء ولا يسمحون ولا يسمحون لهم بالدخول، لا يسمحون لهم بالدخول على كل أسهم وهم مسؤولون عنه يوم القيامة. نعم.
فضيلة الشيخ، المرأة إذا طلبت الطلاق هل للزوج أن يطلب منها أكثر من المهر الذي دفعه؟
فتشتري نفسها وتشتري نفسها بما طلب منها الزوج، والا فانها تنقاد مع الزوج. نعم. الله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القتل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب القسم، عن القسم بين الزوجات. إذا كان عند الرجل زوجتان فأكثر فإنه يجب عليه العدل بينهن. قال الله سبحانه وتعالى: تنكحوا ما قال لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد أو ما ملكت أيمانكم. والمراد العدل في القسم. فإذا خاف الإنسان أن لا يعدل في القسمة فإنه لا يعدل في الزوجات بل يقتصر على واحدة أو على ملك يمين. والعدل بين الزوجات على قسمين: عدل يستطيعه الزوج وهو العدل في النفقة والكسوة والمسكن واللبيس، فهذا يجب عليه العدل فيه ولا يكون أن يزيد واحدة على الأخرى. وأما العدل الذي لا يستطيعه الزوج فهو المحبة والميل القلبي، فهذا لا يستطيعه الزوج ولا يلام فيه إذا كان يحب بعض نسائه أكثر من محبة أخرى، هذا ليس الاستطاعة. ولهذا قال سبحانه: فلن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو قرب. المراد بالعدل هنا العدل بالمحبة، والمراد بالعدل في أول السورة العدل بالنفقة وتوابعها. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء يعني بالمحبة والميل القلبي، فلا تميلوا كل الميل. إذا كان يحب امرأة أكثر من الأخرى فلا يجوز له أن يميل معها في النفقة والكسوة ويفضلها على هذا شوق، وهذا يأتي الوعيد عليه. فلا تميلوا كل الميل، يعني يكون ميل في المحبة وميل في القسمة، هذا لا يجوز. أما إذا كان فيه عدل في القسمة وهناك ميل في المحبة هذا لا يعقل عليه الإنسان، لأنه ليس استطاعته. والقسم بين الزوجات ما ذكرنا في المبيت، لأن يبيت عند كل واحدة ليلة، وفي النفقة يعني يعطي كل واحدة حاجتها، وفي المسكن لأن يسكنها في بيت يليق بها، وفي الكسوة لأن يعطيها من الكسوة ما تحتاج إليه قيما وكفاء. هذه الأمور الأربعة لا بد من العدل فيها. وأولها المبني، القسم المبني، وعماده الليل، عماد القسم الليل، فيبيت عند كل واحدة ليلة لمن كان عمله في النهار. أما من كان عمله في النهار عمله في الليل، أما من كان عمله في الليل كالحارس وينام في النهار فهذا يكون القسم عنده في النهار، يكون في النهار لأن ليله صار نهارا ونهاره صار ليلا فتغير معه الحكم. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل.
كان صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويعدل عليه الصلاة والسلام، ولا يفضل واحدة على الأخرى. ومعلوم أنه يحب بعضه الناس من بعض، يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من غيرها، ومع ذلك لم يجدها على غيرها في الدنيا. وهو القدوة صلى الله عليه وسلم لأمته. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم، ولكن رجح الترمذي إرساله.
هذا الذي ذكرنا أن العدل على قسمه، عدل مستقع وهو ما يملكه الزوج، فهذا يجب فيه المساواة بين النساء، فلا يزوج واحدة على الأخرى. وعدل غير مستطاع هذا لا يؤاخذ عليه، لكن لا يحمله على أن يحيط بالعدل المستطاع، بل يزوج بين النساء من يحب ومن لا يحب، حكم الزوجية. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:
فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك عمل القلب، ان هذا بيد الله سبحانه وتعالى، فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالى، هو مخلص القلوب، ولا يستطيع احد ان يتصرف في قلبه. لهذا قال سبحانه وتعالى للنبي: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الذي يملك القلوب هو الله جل وعلا، لا النبي ولا غيره من الخلق يستطيعون التصرف في القلوب أبدا.
وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امراتان فنال الى احداهما جاء يوم القيامه وشقه ماء. رواه احمد والاربعه وسنده صحيح.
هذا في الوعيد على من حاب لا احدى الزوجات في الحكمه وجار في حق الاخرى، من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما في القسمة ورجحها على غيرها في القسمة في المريض أو في النفقة أو في الكسوة أو في المسكن أو في أحد هذه الأربعة، فإن الله يعافيه لأن يصلحه يوم القيامة فيأتي للحشر وشقه ماهي جمر، يعني شقه يعني جمر، ماهي يعني مفلوس، أقابه الهالك عقوبة له، الجزاء من جنس العمل. فهذا وعيد شديد على الأزواج الذين يعددون الزوجات ويجورون مع بعضهم دون بعض، أنهم وإن سلموا في الدنيا من العقوبة فإن عقوبة الآخرة تنتظرهم ولن يؤنسوا منها يوم القيامة، لأن بعض الأزواج كالبهائم إذا تزوج النساء فإنه يثير العشرة ويثير التصرف مع المرأة التي لا يرغبها، ويظن إن هذا جائز له وأنه حر في هذا، هذا لا يظن بعض الأزواج، وهذا جهل وظلم يؤاخذه الله عليه عاجلا او اجلا، فيجب على الزوج ان يتقي الله وان يعدل بين نسائه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل ويخاف ان ياتي يوم القيامه امام الخلق يشقه يجمعه نائم يعني مصاب بالهال الذي يعطله عليه عقوبة له. فليس الأزواج ينتبهون لهذا. كثيرا ما تكتب النساء من ظل الأزواج وجور الأزواج، ويظن هؤلاء الأزواج أنهم أحرار وأنهم مهزلون، ولا يظنون أن الله سبحانه رقيب عليهم حكيم عليهم، ويظن أن الزوجة إذا ظهرت وسكتت فإن حقها يبيح. لا، حقها لا يبيح ولو محفوظ، والله جل وعلا يمهل ولا يهمل، يأتي يوم القيامة وشكره لا من العقوبة. فهذا وعيد شديد، الله جل وعلا ويصفكم ألا تعدلوها واحدة، لأن الواحدة تقبل منك ما جاء، ولكن إذا كنا متعددان وزلت مع داونا فلا ترضى بهذا.
وعن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على السيد أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج السيدة أقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه واللفظ للبخاري.
نعم، في الشرع ما ثبت شيئا إلا وبينه للناس وحكم فيه. فإذا تزوج الرجل امرأة جديدة وعنده امرأة سابقة فأكثر، فالشارع وضع له حدا. من المعلوم أن العريس أنه يميل إلى الزوجة الجديدة ويفرح بها، فالشارع ما أغلق عليه الباب وحرمه من الفرح، ولا أطلق له الجنان يضرب الخيال، بل وضع له حد، وضع له حدا. إذا تزوج بكرا فإنه يقيم عندها سبع ليالي، من أجل أن يحصل له فرحه وسروره وسروره، ولأنها أيضا بكر وغريبة مفارقة أهلها تحتاج إلى من يؤنسها ويطمئنها، ففيها مصلحة للزوج ومصلحة للزوج. سبع ليالي على بعد، ثم يقسم بين النساء الباقيات. بعد السبع تكون العريسة كغيرها من بقية الزوجات، لها قسمها. وإن تزوج هيبا وهي من سبق لها تزوجت بغيره ووطئها، فهذه يقسم يبيت عندها ثلاث ليالي على النصف من الاستثناء، ثم يقسم بين النساء، لأن السيد تكون قد اعتادت على الزواج واعتادت على الزوج، فيكفيها ثلاث. ثلاث جزء فإنها غريبة وشديدة على الزوج وعلى الزواج، تحتاج إلى من يقلقنها ويؤنسها، فيبيت عند السيد ثلاث ليالي، ثم يقسم بين النساء وتكون الجديدة مثل القديمات، ليس لها إلا حقها من الليالي. هذا هو العدل الذي جاء به الإسلام. فلم يحرم الزوج من الاستمتاع بزوجته الجديدة ويجعلها مثل غيرها من القديمات، ولم يسحب في حق الباقيات يسحب اللون عند الجريده مده طويله تظهر فيه الباقيات، هذا من العدل الذي جاء به الاسلام. نعم.
وعن ام سلمه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها اقام عندها ثلاثا وقال: انه ليس بك على اهلك هوان، ان شئت تبعت لك وان تبعت لك تبعت لنسائي. رواه مسلم.
نعم.
وعن عائشه
هذا الحديث عن ام سلمه رضي الله عنها، أو سلمة هي الإنسان المهدي المخدومية صحابية الجليلة، كانت زوجة اليوم لأبي سلمة رضي الله عنه، توفي عنها في المدينة، توفي عنها أبو سلمة صحابية الجليلة في المدينة، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما من المهاجرين، أم سلمة وأبو سلمة من المهاجرين، بل هاجرا الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة. زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة رضي الله عنه، وهي سيدة لها أولاد، فأقام عندها ثلاثا. هذا كما في الحديث السابق، إذا تزوج سيدا أقام عندنا ثلاثا، هذه سنة عملية، والحديث الذي قبله سنة قولية. ثم إنه قال لها: ليس بك هوان، ليس بك هوان على أهلك، يعني أهلها يعني الزوج، الزوجة أهل للزوجة والزوجة أهل للزوج، كل منهما أهل للآخر، ليس بك هوان على أهلك، يعني على زوجك الرسول صلى الله عليه وسلم، إن شئت تبعت لك، يعني أقل عندك السبع لنا، وإن تبعت لك تبعت للنساء، هذا من العدل، هذا من العدل، فلو زوجها على حقها من الثلاث فإنه يقضي لنسائه مثلها، هذا من عدله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس لها إلا ثلاث، فإن زوجها على الثلاث وجب عليه أن يعطي كل زوجة مثلها، لأنها بعد الثلاثة أصبحت فتاهي الزوجين، فيجب العدل بينهم. نعم.
وعن عائشة أن سودة بنت دمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه.
نعم. سودة بنت دمعة العاملية تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بعد موت خديجة رضي الله عنها، فكبر ابنها عند النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك ابنها، فخافت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلقها، فتذهب بعد الشرف البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبت منه أن يوصيها على عصمته وأن تسامحه في حقها، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم إن كرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام، قبل أن تبقى على عصمته وأن تسامحه في حقها، فيحصل المصلحة للاثنين، هي تبقى في عصمة زوجها وهو أيضا يستفيد من ليلتها أنه ليس له بها رغبة كبار منها. وأنزل الله في ذلك قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، أن يصلحا بينهما صلحا،
يعني تصالحا أن تبقى على الزوجية وأن تسامحه في حقها. هذا قلت فبقيت في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفيت وهي في عصمة لأمهات المؤمنين. وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، فكان يقسم لعائشة يومها الشرعي الذي هو حقها ويضيف إليه حق الزوجات لأنها وهبته لها. دل هذا على أن للزوجة أن تسامح زوجها عن حقها، وللزوجة أن يقبل ذلك، لأن هذا من باب الصبر وهو حق لها تنازل عنه، وهو أيضا حق له الطلاق فتنازل عنه، فكل من الزوجين تنازل عن حق له من باب الصبر. وهذا من عدل الإسلام، وأنه شامل لمصالح العباد، وإن امرأة غابت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. نعم. وأن للمرأة أن تهب حقها لضرتها، لها أن تهبه لضرتها.
وعن عروة رضي الله عنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفضل بعضنا على بعض في القتل من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيح حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه الحاكم.
نعم. هذا حديث عروة بن الزبير. عروة بن الزبير عروة ثابت. قالت عائشة، عروة أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وعائشة قالت عائشة بنت أبي بكر الصديق، ولهذا قالت له يبنى أختي، لأنه هو اللي يرسلها أسمع صلى الله تعالى عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتل بيننا ويعدل، وكان يطوف عليهن بالنهار فيدخل على النساء على نسائه من غير بسيط، يعني من غير جماع. فدل هذا على ان علاج القتل في الليل، لانها قالت هو يبيت عند التي لها الليله، فدل على ان علاج القتل في الليل، والنهار تابع لليل، النهار تابع لليل، لكن لا يمنع انه يدخل على المراه الاخرى بحاجة، قل عليها بحاجة من غير أن يمسها، أي من غير أن يجامعها في يوم ضرتها. لا يجوز له أن يجامع الزوجة في يوم ضرتها، بل يدخل عليها بحاجة، أنا لا حرج فيه، ولا بأس أن يلمسها بيدها وأن يقبلها، هذا كله لا بأس فيه، إلا من ممنوع الجماع في يوم ضرة أخرى. نعم.
ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت:
فدل على المسألة الأولى أن عباد القتل بالليل، والمسألة الثانية أن النهار تابع بالليل، ولكن لا يمنع أن الزوج يدخل على المرأة الأخرى التي ليس يومها، يدخل عليها لحاجة، إلا أنه لا يقرأها، هذا ممنوع عليه. نعم.
ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن الحديث ثم يدنو منهن
نعم هذا مثل الحديث الذي قبله إلا أن الحديث الذي قبله مطلق كان يدخل على نسائه في النهار نصف وهذا الحديث حدد الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم يدخل فيه على النساء وأنه بعد العصر وأنه يدنو منهن بمعنى أنه يستمتع منها بالقبلة وبالرزق لكنه لا يجامعها كما في الحديث الذي قبله نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا يريد يوم عائشة فأين له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة متفق عليه
اتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر بين نسائه ويعلم عليه الصلاة والسلام ولما مرض مرض الموت عليه الصلاة والسلام استمر في القسمة وهو مريض دل على أن المريض يقسم بين زوجاته أنه يجب عليه في حال الصحة وفي حال المرض أن يقسم بين زوجاته إلا إذا سمحنا له أن يمرض في بيته الداوي كان صلى الله عليه وسلم يسأل أين أنا غدا يعرض صلى الله عليه وسلم بقلق يعرض لنسائه بقلق أن يسامحنه في أن يكون في بيت عائشة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحبها حبا شديدا ولما تتصف به من الخدمة تتصف به عائشة إلى الخدمة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها شابة وأيضا أعطاها الله سبحانه من القبول ومن الخدمة ومن اللطافة ما لم يكن في غيرها فكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمرض في بيتها فعرفنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا غرضه وما طلب منهن القبيحة لكن عرض لهن فعرفنا غرضه صلى الله عليه وسلم فأذن له أو سامحنه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها فمرض في بيت عائشة وتوفي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بين سحرها ونحرها ورأته صلى الله عليه وسلم في حجرها قالت روحه صلى الله عليه وسلم ورأته في حجر عائشة في حجر عائشة هذا فيه فضيلة لعائشة رضي الله تعالى عنها وفيه أن المريض يجب عليه القتل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما امتنع من القسمة وهو مريض وفيه فائدة ثالثة وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها في هذا الباب أنه إذا أذن الزوجات للزوجة أن يمرض في بيت إحداهن أن ذلك يبيح للزوج أن يمرض ولا يكون في أهل حين لأنهن قد تقهرن وفيه أنه ينبغي للنساء الرفق بالزوج ينبغي للنساء الرفق بالزوج وعدم المشقة عليه في القسمة وهو لليل فينبغي لهن أن يسامحنه لأنه مرض في بيت من تقوم في تمرينه تستطيع خدمته رفقا به ورحمة به لا.
وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه متفق عليه
وهذا دليل على أن المسافر أيضا يجب عليه العدل بين نسائه
وأنه لا يسافر لمن شاء منهن، لا يسافر لمن شاء منهن، فيجب عليه العدل في الحضر وفي السفر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، يعني استعمل القرعة وهي الإسهام، أما الإسهام وذلك بأن تكتب أسماء المخترعين، كل يكتب اسمه في رقعة أو في ورقة